أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والمقسم للأقسام الثلاث الماهية، وهي الكلي الطبيعي، وتسمى لا بشرط المقسمي، وهي موجودة في الخارج. انتهينا من بحث الأمس إلى أن الماهيات لها اعتبارات ثلاث، ولكن قلنا ليس مطلق الماهية بما هي لها هذه الاعتبارات، وإنما الماهية بالنسبة إلى ما يقارنها لها هذه الاعتبارات الثلاث. وعلى أي حال، فإن المصنف قدس سره الشريف يقول بأن الماهية بما هي المقسم لهذه الأقسام الثلاثة، ثم يقول بأن هذه الماهية هي الكلي الطبيعي. طبعا هناك بحث مهم في الكلي الطبيعي، وأنه هل هو موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج، وإذا كان موجودا في الخارج فبأي نحو هو موجود في الخارج، هذا ما سنشير إليه بعد ذلك. ولكن المهم بأنه يرى المصنف أن المقسم لهذه الاعتبارات والأقسام الثلاثة هي الماهية، وهي الكلي الطبيعي، ويقول أن هذه الماهية التي هي الكلي الطبيعي هي لا بشرط المقسمي. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الماهية التي هي الكلي الطبيعي التي يصطلح عليها بالله بشرط المقسمي، هل هي موجودة في الخارج أو ليست بموجودة في الخارج؟ يقول المصنف أن هذه الماهية موجودة في الخارج كما هو واضح، لأن المجردة فقط ليست موجودة في الخارج، وأما المخلوطة فهي موجودة في الخارج، وأما المطلقة يعني الكلية الطبيعية، وأما المطلقة فهي الموجودة في الخارج أيضا. طبعا أكو هنا خلط في الأبحاث، هسه إذا نريد ندخل في ذاك الخلط بعد هنا أصير عندنا أبحاث خارج الكتاب، خلوه إن شاء الله في إلى دراسات أخرى. المهم السيد العلامة الآن يقول بأن هذه الماهية وهي المقسم موجودة في الخارج. المقسم ما هو؟ هو الكلي الطبيعي، وهو المسمى اللا بشرط المقسمي، موجود في الخارج. لماذا موجود في الخارج؟ يقول لا أقل وجود المشروطة من هذه الأقسام في الخارج، وهذا يكفي أن نقول أن المقسم موجود في الخارج. فلهذا قال والمقسم للأقسام الثلاث هي الماهية، والمقسم الماهية. أي ماهية؟ الماهية بما هي، الماهية بما هي، وهي التي نعبر عنها بالكلية الطبيعي. مراد من الماهية التي يعبر عنها بالكلية الطبيعي يعني الإنسان الذي يقع معروضا للكلية منطقي. طب لماذا يسمى الإنسان كلي طبيعي مع أنه ليس هو كلي وإنما تعرضه الكلية؟ ولهذا قرأتم في محله من المنطق أن الكلي الطبيعي هو المعروض، والكلي المنطقي هو العارض، والمجموع منهما هو ماذا؟ العقلي. الإنسان كلي. الكلي الطبيعي أين؟ الإنسان. الكلي المنطقي أين؟ الكلي. الكلي العقلي ما هو؟ هو المجموع من الكل الطبيعي والكلي المنطقي. خب هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الإنسان ليس بكلي وإنما تعرضه الكلية، إذن لماذا يسمى كلي؟ هنا ذكرت وجوه متعددة لبيان سبب تسمية الطبيعة، يعني الماهية بما هي هي، يعني المقسم، سبب تسميته بالكلي. وجوه ثلاثة ذكرها الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على الأسفار في الجزء السادس من الأسفار. الوجه الأول يقول اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، نحن نسمي الإنسان الذي هو الطبيعة التي هي الماهية نسميها ماذا؟ الكلي الطبيعي، ولا مشاحة في الاصطلاح. ثم يذكر وجهين آخرين بس الدخول فيها بعد يطول. المهم بأنه عندما نقول الإنسان كلي طبيعي، مو مرادنا من الكلي هنا هو الكلي المنطقي الذي يعرض على الإنسان، لا، هذا شيء وذاك ماذا؟ شيء آخر. وبعبارة أخرى، أنتم سموا الماهية بالطبيعة حتى لا يقع خلط بين الطبيعي وبين ماذا؟ وبين العارض الذي هو الكلي المنطقي. إذن هذه الماهية بما هي هي، هي الطبيعة، هي الكلي الطبيعي، وموجودة في الخارج. إلا أن الكلام هنا في سؤالين. السؤال الأول أنها موجودة في الخارج. السؤال الثاني أنه كيفية وجودها، يعني الكلي الطبيعي، كيفية وجود الكلي الطبيعي في الخارج. التفتوا للمطلب. السؤال الأول وهو أن الكلي الطبيعي، مراد من الكلية الطبيعية يعني ماذا؟ يعني الماهية. الماهية موجودة في الخارج أو ليست موجودة في الخارج؟ وبلقائل أن يقول بأنه هذا هو البحث في أصالة الماهية وأصالة الوجود، لأنه أنتم في أصالة الماهية وأصالة الوجود ماذا تبحثون؟ أن الخارج هو الوجود أو أن الخارج هو الماهية؟ والآن أنتم تسألون أن الماهية موجودة في الخارج أو أن الماهية ماذا؟ ليست موجودة في الخارج. إذن ما هو الفرق بين السؤال أصالة الوجود وأصالة الماهية وبين السؤال أن الطبيعي موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج؟ بعض اختلط عليه، تصور بأن هذا السؤال وهو أن الطبيعة موجودة في الخارج هو نفس السؤال عن أصالة الوجود وأصالة الماهية، فتوهم أن من قال بوجود الكلي الطبيعي لا بد أن يلتزم بأصالة الماهية، ومن رفض الكلي الطبيعي أن يوجد في الخارج فلا بد أن يلتزم ماذا؟ بأصالة الوجود. ما أدري واضح الإشكال ولا؟ تصوروا أنه لا يمكن أن يلتزم الإنسان بأصالة الوجود ويلتزم بوجود الكلي الطبيعي في الخارج، لأنه هذان متنافيان. إذا قلنا أن الوجود موجود في الخارج فلا معنى أن نسأل أن الكلي الطبيعي موجود أو ليس بموجود، لأن الكلي الطبيعي هو ماذا؟ هو الماهية، هو الإنسان. ولكن الصحيح أن هذين سؤالين ومحورهما أحدهما مختلف عن الآخر. التفتوا جيدا، فيما يرتبط ببحث الأصالة، أي أصالة الوجود أو أصالة الماهية، هناك البحث في الفرد، هذا الفرد الخارجي، فرد الإنسان، زيد، بكر، خالد، هذه أفراد لهذه طبائع، هذه أفراد، هذا الفرد هو الوجود أو هو الماهية؟ هذا وجود الإنسان لو هو نفس الإنسان، أي منهما؟ هذا الفرد، البحث في الفرد، ها، في البحث في أصالة الوجود وأصالة الماهية، البحث في الفرد، هل أنه في الخارج الموجود وجود الفرد، أو الموجود ماذا؟ ماهية الفرد، بل حسب المبنى. طيب الله أكبر. تارة نبني أن الموجود من الفرد وجوده وأصالة الوجود، وأخرى نبني أن الفرد ماهيته، يعني ماهية الفرد، إذن نؤمن ماذا؟ بأصالة الماهية. هذا سؤال، ولكن السؤال هنا ليس عن الفرد، السؤال عن ماذا؟ عن الطبيعي، أن طبيعي موجود في الخارج بوجود فرده أم لا. هس فرده بأي نحو موجود؟ ليس بحثنا في ذاته. هس فرده موجود بنحو بالذات كما في أصالة الماهية، أو موجود بنحو بالعرض كما في أصالة الوجود. ليس محور البحث هنا أن الفرد بأي نحو موجود، موجود بالذات كما تقول أصالة الماهية، أو موجود بالعرض كما تقول أصالة الوجود. نريد أن نرى أن الكلية الطبيعية وهي الماهية موجود بوجود فرده أو ليس موجود بوجود فرده. فإن قلنا أن الطبيعي موجود بوجود فرده، عند ذلك يأتي هذا السؤال، هذا الفرد موجود بالذات لو موجود بالعرض؟ تفتوا؟ إن كان بالذات فالطبيعي أيضا بتبع الفرد موجود بالذات، إن كان بالعرض فالطبيعي أيضا بعرضه وبتبعه موجود ماذا؟ بالعرض. إذن محور السؤال هناك مطلب، ومحور السؤال هنا مطلب آخر. فلهذا لا يتصور أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه القائل بأصالة الوجود، إذن ليس من حقه أن يقول أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج، لا، بإمكانه أن يلتزم بأصالة الوجود ويلتزم بوجود الكلية الطبيعي في الخارج. أنا كنت خال المجلد السادس من الأسفار، أجيب معي، أقرأ العبارة لأنه يعبر، يقول: والحق مع هذا العظيم، مراده من العظيم شيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه، والحق مع هذا العظيم. ما هو الحق؟ أن الكلي الطبيعي موجود بوجود أفراده، ولكن صدر المتألهين يرى أن أفراد الماهية موجودة بالذات لو موجودة بالعرض، موجودة بالعرض، إذن الكلية الطبيعي أيضا يكون موجودا بالعرض. ليس البحث في كيفية الوجود، ذاك بحث آخر مرتبط بالفرد، البحث في هذه الحيثية، وهو أن الكلية الطبيعي موجود أو ليس بموجود. فلهذا يقول هؤلاء الحكماء أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج بوجود فرده. فإن كان الفرد أصالة الماهية تقول أن الفرد هو الماهية، فالكلية الطبيعي موجود بالذات، وإن كانت أصالة الوجود تقول أن الفرد هو وجوده، أن الفرد وجود لا ماهية، إذن الماهية تكون بالعرض، فالكلية الطبيعي موجود أيضا بالعرض لا بالذات. إذن لا تنافية بين أن نلتزم بأصالة الوجود ونقول بوجود الكلي الطبيعي
في الخارج.
نعم، التنافي بين هذين، أن نقول بأصالة الوجود وأن نقول أن الكلية الطبيعي موجود ماذا؟ بالذات. أما إذا التزمنا أنه موجود بالعرض فلا محذور فيه. طبعا هذا على مبنى الأعلام من أننا إما أن نلتزم بأصالة الوجود فقط أو أصالة الماهية فقط. أما إذا قلنا بهما معا، يعني أن الوجود والماهية أحدهما عين الآخر، فنلتزم بذلك ولا محذور حتى على هذا المبنى، أن الوجود أصيل وأن الكلي الطبيعي الذي هو كيفية الوجود أيضا ماذا؟ أصيلة، فهي موجودة بالذات كما أن الوجود موجود بالذات. فستشوفون كيف أن ذاك المبنى يؤثر على كل المسائل، إن لم نقل على الكل فيؤثر على أكثر المسائل الفلسفية. إذن إلى هنا قلنا بأن الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده، ولكن بالذات أو بالعرض تلك مسألة أخرى تعينها أصالة الوجود أو أصالة الماهية. سؤال آخر، وهو السؤال الثاني المرتبط بمحل الكلام، وهو أنه بأي نحو موجود. هذا بأي نحو موجود هو السبب في إنكار القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج، يعني هو السبب فيما ذهب إليه التفتزاني من قوله ومعنى وجود الكلي الطبيعي في الخارج معناه ماذا؟ أنه موجود بوجود أفراده؟ لا، مو موجود. يقول ومعناه أن أفراده موجودة في الخارج، مو هو موجود في الخارج. أن الكلي الطبيعي موجود بمعنى وجود أفراده في الخارج، هذا معناه، مو أنه موجود في الخارج بوجود أفراده. أما القائلين بوجود الكلية الطبيعي في الخارج فيقولون لا، موجود ولكنه ليس له ما بإزاء، وإنما موجود بوجود أفراده في الخارج. خب لماذا أنكروا أولئك الوجود الطبيعي، أنكروا وجود الكلي الطبيعي في الخارج؟ الشبهة لذلك أمران أو إشكالان. الإشكال الأول، تصوروا أن الكلي الطبيعي يعني الإنسان، ماهية الإنسان موجودة في الخارج بالوحدة العددية أو ما يعبر عنها بالوحدة الشخصية، يعني واحده واحد بالعدد. خب هذا الواحد بالعدد موجود في زيد وفي عمر وفي بكر وفي خالد، خب هؤلاء متعددون أو واحد؟ متعددون، يلزم وحدة الكثير وكثرة الواحد وهو محال، لأن المفروض أن الوحدة والكثرة متقابلان أم لا؟ فلمتقابلان. فلو قلنا أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج بالوحدة العددية يلزم ماذا؟ يلزم كثرة الواحد وهو محال، هذا أولا. وثانيا، يلزم أن يكون الواحد متصفا بصفات متضادة، لأن الإنسان هنا جاهل وهنا ماذا؟ عالم، هنا طويل وهنا ماذا؟ قصير. فيلزم أن يكون الواحد متصفا بصفات متضادة. ولهذين الإشكالين أنكروا أن يكون الكلي الطبيعي موجودا في الخارج، إلا أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول أنتم بنيتم على مطلب فاسد فلزمت هذه الإشكالات. من قال لكم أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوحدة عددية؟ بل موجود في الخارج بكثرة عددية، لأن الإنسان من حيث هو واحد أو كثير؟ أحسنتم، من حيث هو لا واحد ولا كثير، من حيث هو هو، قلنا كل مفاهيم العالم تسلب منه، فهو ماذا؟ فهو لا بشرط من حيث الوحدة والكثرة. إذا كان في الذهن فهو واحد، إذا كان في الخارج فهو كثير. الوحدة ليست قيدا في ماهية الإنسان حتى لا يعقل ماذا؟ أن تتعدد، لأن الوحدة والكثرة أمران خارجان عن ماهية الشيء، وإنما هما تابعان لوجود الشيء. فإذا كان الوجود واحد فماذا؟ فهو واحد، وإن كان الوجود متعدد فالماهية ماذا؟ متعددة، يعني الكلي الطبيعي متعدد. بل إيه؟ مسلم واحد بوحدة عددية. لا، ذاك من الناحية المنطقية نقول. الآن بحثنا نريد أن نقول هذه ما هي في قبال ما هي اللي في ذهنك، لو مو واحدة في قبال واحدة، أما هي نوع أو شخص ذاك بحث آخر. شوفوا هذا مطلبين، أنه الإنسان نوع أو الإنسان ماذا؟ شخص. ياهو منهما، الإنسان نوع أو شخص؟ الإنسان نوع، بعد قرأتهم في المنطق الإنسان نوع، هذه وحدة نوعية نسميها في المنطق. أما هنا نريد هذا نقول، نقول الإنسان كليون، هذه الكلية تتعرض إنسانا واحد وتتعرض ملايين الناس، هاي الكلية تتعرض واحد وتتعرض الملايين، تتعرض واحد وهو المفهوم في الذهن. أما عندما يأتي إلى الخارج بعد لا يعرضه الكلية، وإنما يعرضه ماذا؟ يعرضه الجزئية فيكون كثير. فلهذا هذا الإنسان لو جاء إلى الخارج بعد يمكن أن يكون كلي، تعرضه الكلية المنطقية، بعد لا يمكن أن تعرضه الكلية المنطقية. إذن نحو وجود الكلي الطبيعي في الخارج ليس بنحو الوحدة العددية، كما يقول الشيخ الرئيس أن التقيت بشخص في همدان ويسميه الرجل الهمداني، وكان يقول بالوحدة العددية للماهية في الخارج. فإذا كان يقول بالوحدة العددية للماهية في الخارج فهذا معناه ماذا؟ لزوم ماذا؟ لزوم كثرة الواحد ولزوم اتصاف الواحد بصفات متضادة. ولكن نحن لا نقول بالوحدة العددية للماهية في الخارج، وإنما نقول بالكثرة العددية للماهية في الخارج. ومن هنا شبه المطلب بهذا النحو، قالوا نسبة الكلي الطبيعي إلى الأفراد في الخارج ليس نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، يعني واحد عددا إلى ماذا؟ إلى كثير عددا، بل هو نسبة الآباء إلى الأبناء، يعني كل ابن الذي هو الفرد في الخارج له ماذا؟ له ماهية واحدة وهي الكلي الطبيعي. فإذا قلنا هذا بعد لا يلزم لا الإشكال الأول وهو وحدة الكثير، ولا الإشكال الثاني وهو اجتماع الصفات المتضادة في شيء واحد، لأنه في الواحد عندما هو واحد بعد ليس بكثير، وعندما هو كثير عندها ليس بواحد. بلي يقولون باعتبار أنه عندما نقول هذا الكلي الطبيعي مأخوذ من الخارج، مأخوذ من الخارج لو مو مأخوذ من الخارج، منتزع من الخارج لو مو منتزع من الخارج، معقولات أولية لو مو معقولات أولية، فإذا موجودة في الخارج. فإذا كانت موجودة في الخارج، من يريد أن ينكر وجودها في الخارج لابد أن يقيم البرهان، وهؤلاء قالوا نحن أقمنا البرهان، لأنه لو كان موجود في الخارج يلزم منه وحدة الكثير ويلزم اجتماع الصفات المتضادة في شيء واحد، ونحن أجبنا عن الإشكالين. إذن بعبارة أخرى، حتى المنكرين لوجود الكل الطبيعي في الخارج يقولون المقتضي تام، ولكن عندنا ماذا؟ عندنا مانع. فإن أجبنا عن المانع فالمقتضي موجود. قال وهي، أي الماهية، موجودة في الخارج لوجود بعض أقسام الماهية في الخارج كالمخلوطة، بس الماهية موجودة في الخارج ومو موجودة في الخارج. بلي حتى تعرفون بأنه ذاك الذي قلناه هو الأمر الوجداني مو هذا اللي. الأمر الوجداني ما هي موجودة في الخارج، إنسان موجود في الخارج، هذا زيت إنسان، هذا مو أمر اعتباري، مو حد عدمي، لا هو موجود في الخارج، ولكن أنت تعبر عن وجه الآخر، عن وجه الذي به الاختصاص، مو عن وجه الذي به الاشتراك. والموجود بالعرض يصير، بالعرض يصير بقى. بالعرض يصير يبلي بالعرض، يعني مثل ما احنا عندما قلنا يعني بالعرض، لانه قلنا ان الحد موجود بتبع بعرض الموجود وجودي في الخارج، قلنا في الخارج الماهية موجودة ولكن بالعرض، بينا فيما سبق مفصلا مولانا ان الفرق بين بالتبع وبالعرض ما هو، وقلنا ان الماهية موجودة في الخارج ولكن بعرض الوجود لا بتبع الوجود، من قبيل قلنا نسبة الشيء، نسبة الوجود إلى أحد المتحدين عندما يسري إلى المتحد الآخر، بني بالعرض. هسه أنت لا، من حد الوجود هذول يقولون نأخذهم، ما هي تأخذها من الوجود لو من حد الوجود، جيد جيد جدا. والكلية الطبيعية هي الماهية مو شأخ، كلية الطبيعية الماهية، نعم إيه يا إشكال. لا ما قال صدر متألهين هذا، لابد أن يقول بأصالة الماهية. أجبنا قلنا بأنه هذا خلط بين سؤالين، وهو أن ليش؟ لا لا مو ناظر إلى شيء، وقلنا بعد أن كنا نريد أن نقول أنه ناظر إلى شيئين، واحدة ناظر إلى الكلي واحدة ناظر إلى الفرد. السؤال عن أصالة الوجود وأصالة الماهية ناظرة إلى الفرد، والسؤال عن وجود الكلي الطبيعي وعدم وجوده ناظرة إلى الكلي لا إلى الفرد. أنتم تقبلون أن الكلي غير الفرد لو ما تقبلون؟ سيدنا أنتوا تقبلون أن الكل عين الفرد غير الفرد لو مو غير الفرد؟ فإذا كان السؤال أحدهما في الفرد والآخر في الكل، خلاص إذا أكو سؤالين عندنا، سيدنا أنتوا تقبلون الإنسان غير زيد لو مو غير زيد؟ ها السؤال عن أصالة الوجود وأصالة الماهية في زيد، والسؤال عن وجود الكلية الطبيعي وعدمه في الإنسان، سؤالين هذين جوابين، فإذا ماكو ملازمة بين السؤالين وبين الجوابين. والموجود من الكل في كل فرد غير الموجود من الكل في فرد آخر، بدل والموجود من الكل في كل فرد غير الموجود من الكلي في فرد آخر. السيد العلامة سبق الجواب، بيّن الجواب أولا حتى يرد الإشكال بالعدد. ولو كان الوجود من الكلي في الأفراد الخارجية واحدا بالعدد كان الواحد كثيرا بعينه، وهو محال لوقوع التقابل بين الوحدة والكثرة، وكان الواحد متصفا بصفات متقابلة وهو محال. وهذا معنى قولهم، يعني هذا الذي ذكرناه وهو الكثرة العددية، وهذا معنى قولهم إن نسبة الماهية، معنى قول الحكماء يعني شيخ الرئيس، إن نسبة الماهية إلى أفرادها كنسبة الآباء الكثيرين إلى أولادهم، لا كنسبة الأب الواحد إلى أولاده الكثيرين كما يقول الرجل الهمداني. إذن فالماهية كثيرة في الخارج، بكثرة أفرادها. نعم، هي بوصف الكلية والاشتراك واحدة بالعدد، ولكن بوصف الجزئية كثيرة بالعدد. نعم، هي الماهية بوصف الكلية، هذا الكلية كلي الطبيعي لو المنطقي، هذا الكلي الطبيعي منطقي للكلي الطبيعي، يعني الكلي العارض للكلي المعروض. نعم، الماهية بوصف الكلية والاشتراك واحدة موجودة في الذهن كما سيأتي بيانه في الفصل الثالث. الفصل الثالث في الكلي والجزئي. أنتم تعلمون بأنه يعرفون الجزئي هو المفهوم الذي يصدق على كثيرين، عفوا، هو الكلي بأنه المفهوم الذي يصدق على كثيرين، ويعرفون الجزئي بماذا؟ المفهوم الذي لا يصدق على كثيرين أو يمتنع فرض صدقه على كثيرين. إذن المقسم ما هو؟ هو المفهوم، المفهوم إما كلي وإما جزئي، ومرادهم من الجزئي هنا هو الجزئي الحقيقي لا الجزئي الإضافي. يعني عندما يقولون المفهوم إما كلي يعني كلي حقيقة، وإما جزئي يعني جزئي حقيقة، لا أنه جزئي إضافي. هذا مطلب، وقرأتموه في المنطق كثيرا، بل وفي كتب الأصوليين كثيرا. هذا أولا. وثانيا، يقولون أن الكلي كالإنسان يصدق على الأفراد الخارجية. ما معنى يصدق على الأفراد الخارجية؟ يعني يحمل على الأفراد الخارجية. أنت عندما تقول أن الإنسان يصدق على زيد عمرو بكر خالد، مرادك من صدق الإنسان على الأفراد يعني ماذا؟ يعني أن الإنسان يحمل على الأفراد. ولكن هنا أكف التسامح، وأشرنا إلى هذا التسامح فيما سبق من الأبحاث، وهو أنه لا يعقل لأمر ذهني يحمل على ماذا؟ على أمر خارجي. والأفراد أمور خارجية أو أمور ذهنية؟ الأفراد أمور خارجية، والإنسان أمر ذهني لو أمر خارجي؟ أمر ذهني. فلا يعقل أن يكون أحد الطرفين وهو الفرد فردا وهو خارجي، والطرف الآخر وهو المحمول ماذا؟ ذهنيون. إذن ما معنى قولهم أن الكلي يصدق على أفراده الخارجية؟ ما معنى قولهم أن الإنسان يصدق على الأفراد الخارجية؟ يقول السيد العلامة: حقيقة الأمر هو أنه أنت كلما أخذت صورة من الفرد الخارجي، صورة ذهنية، ها، أخذت صورة زيد من الفرد الخارجي إلى الذهن، وقشرت كل العوارض والزوائد من زيد، تجده ماذا؟ تجده هو الإنسان. إذن الاتحاد بين أمر خارجي وأمر ذهني، لو بين أمرين ذهنيين، بين أمرين ذهنيين، ولكن من حيث أن هذه الصورة وهي صورة زيد مأخوذة من زيد الخارجي، فيقال أن الإنسان يصدق ماذا؟ على الأفراد الخارجية. وإلا في الواقع الإنسان لا يصدق على الأفراد الخارجية، لأن الأفراد الخارجية في عالم، في وعاء، والإنسان في وعاء آخر. نعم، مرادهم هذا المعنى، أنه أنت عندما تأخذ صورة من زيد، صورة من خالد، صورة من أي موجود، أي فرد آخر من أفراد الإنسان، هذه الصورة لو قشرتها عن خصائصها الفردية تجدها متحدة ماذا؟ متحدة مع الإنسان، بل هي عين الإنسان، لا أنه شيء وراء الإنسان. إذن الاتحاد ليس بين الكلي والفرد الخارجي، وإنما الاتحاد أين؟ بين الكلي والفرد الذهني، حتى يعقل الاتحاد، حتى يعقل الحمل، حتى يعقل الصدق. هاي مقدمة نقرأها. قال الفصل الثالث في الكلي والجزئي: لا ريب أن الماهية الكثيرة الأفراد تصدق على كل واحد من أفرادها. هسه لماذا قال الكثيرة الأفراد؟ باعتبار أنه عندنا توجد بعض الماهيات ولا يوجد لها إلا فرد واحد. لماذا؟ سيأتي إن شاء الله في المجردات أن النوع منحصر في فرد، بخلاف الماهيات المادية فإن النوع فيه ماذا؟ أفراد كثيرة. فهذا القيد قيد احترازي، وهو أن بعض الماهيات منحصرة لها، ليس لها إلا فرد واحد، وبعضها لها أفراد كثيرة. لا ريب أن الماهية الكثيرة الأفراد تصدق على كل واحد من أفرادها وتحمل عليه. عطف تفسيري على الصدق، لا أن الصدق شيء والحمل شيء آخر. وتحمل عليه. ما معنى حمل الكلي على الأفراد؟ قال بمعنى أن الماهية، دفع ذلك التوهم، أن الماهية التي في الذهن وهي الإنسان، كلما ورد في الذهن فرد من أفراد تلك الماهية وعرض، مو عرض، وعرض ذلك الفرد على الماهية، لأنه تارة الإنسان في الذهن، مفهوم الإنسان في الذهن، ماهية الإنسان في الذهن وفرده أيضا في الذهن، ولكن لا تعرض أحدهما على الآخر، يعني لا تنسب أحدهما إلى الآخر، وأخرى تعرض أحدهما على الآخر. فإذا عرضت الفرد على الماهية وجدت الاتحاد بينهما، بين الماهية والفرد. وعرض الفرد على الماهية اتحدت الماهية مع الفرد، وكانت الماهية هي ضمير الوصل، وكانت هي هو، أي ذلك الفرد. وهذه الخاصة لماهية الإنسان هي المسمات بالكلية المنطقية، يعني الكلية العارضة على الإنسان. هذه الخاصية الموجودة في الماهية هي التي نسميها ماذا؟ الكلية. معنى الكلية ماذا؟ يعني قابلية الاشتراك. معنى قابلية الاشتراك يعني لا يمتنع صدقه على كثيرين، إلا أنه، التفتوا جيدا للمطلب، إلا أنه هنا نسأل منكم أن هذه الماهيات الكثيرة الأفراد دائما لها أفراد كثيرة في الواقع الخارجي، أو بعض الأحيان لا أفراد كثيرة لها في الواقع الخارجي، ها؟ لا أفراد كثيرة لها في الواقع الخارجي. إذن لا معنى لأن نقول الكلي هو ما لا يمتنع صدقه على كثيرين، لاحتمال أن لا يكون له كثيرين، ليس له إلا فرد واحد. إذن لابد أن نضع ماذا؟ قيد فرض، ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وإن لم يكن له كثير في الواقع الخارجي، لم يكن له إلا فرد واحد، ولكن هذا لا يمنع أن الماهية في الذهن إذا كانت موجودة فهي تكون بوصف الكلية. التفتوا جيدا. خب هنا السيد العلامة وجملة من الحكماء أيضا يضربون مثال، يقولون مو فقط لا يوجد لها أكثر من فرد واحد، بل يستحيل أن يكون لها أكثر من فرد واحد. من قبيل ماذا؟ من قبيل مفهوم واجب الوجود. مفهوم واجب الوجود كلي لو جزئي، ها؟ كلي. يمكن أن يكون لها يمكن أن يكون له أكثر من فرد واحد؟ يستحيل، لأن الشريك محال ذاتا. بل أكثر من ذلك، مفهوم اجتماع النقيضين محال، هذا كلي لو جزئي، ها؟ أساسا يمكن أن يوجد له فرد في الخارج؟ إذن كلية المفهوم، وبتعبير السيد العلامة كلية الماهية، لا تتوقف على أن يكون لها أفراد في الخارج، بل ينسجم حتى مع عدم وجود إلا فرد واحد، بل ينسجم حتى مع وجود عدم وجود أي فرد لها في الخارج. واضح المطلب؟ إذن السيد العلامة يرى بأن الكلية وصف المفهوم لوصف الماهية، يقول وصف الماهية وهي في عالم الذهن. هذا الكلام صحيح ولا لا؟ ها؟ فيه ما فيه بعد الإخوة اللي يلتفتون إلى مطالبنا السابقة اللي قلنا بأن الكلية ليست من مختصات ماذا؟ المعقولات الأولية، وإنما تشمل ماذا؟ تشمل المعقولات الثانوية، يعني المعقولات الفلسفية، تشمل الوجود، تشمل واجب الوجود. واجب الوجود مفهوم له ما هي؟ مفهوم كلي له جزئي؟ كلي. اجتماع النقيضين مفهوم له ما هي؟ مفهوم، ولكن كلي له جزئي؟ كلي. إذن قوله، التفتوا جيدا، قوله وهذه الخاصة وهي الكلية هي المسمات بالكلية، وهي المراد باشتراك الأفراد في الماهيات، فالعقل لا يمتنع من تجويز صدق الماهية. إذن يريد أن يقول أن الكلية وصف الماهية لو وصف الأعم من الماهية والمفهوم، وصف الماهية، ولكنه في الواقع هي وصف الماهية لو وصف المفهوم. وصف المفهوم في الذهن سواء كان معقولا أولي بإصطلاحكم أو كان معقولا ثانوي بإصطلاحكم، وإلا بحسب إصطلاحنا لا فرق بين المعقول الأولي والثانوي، كلها معقولات أولية، لأنه ذاك منتزع من الخارج وذاك منتزع من الخارج، كلاهما منتزع من الخارج. فالكلية وصف الصورة، وصف المفهوم بما هو حاكم، أي مفهوم فإنه ماذا؟ كلي. أي مفهوم فإنه كلي. سؤال، هو مفهوم زيد ماذا؟ كلي لو جزئي؟ بلي لعذول المناطق يقولون المفهوم إما كلي وإما جزئي. شلون يصير المطلب؟ يمكن الجمع لو لا يمكن الجمع؟ التفتوا للمطالب، أنا أريد فقط شوفوا، أريد بالتسلسل تجون إلى البحث تشوفون بأنه الخلط شلون يصير. المناطق ماذا يقولون؟ يقولون مقسم الكلية والجزئية أين؟ المفهوم. ولكنه نحن قلنا إذا جاء مفهوم إلى الذهن حالته ماذا تكون؟ حالة الحاكوية، لأن المفهوم يعني ماذا؟ يعني الحكاية. قلنا أنه الحكاية للمفهوم ذاتي أو لم نقل؟ إذن مفهوم يعني حكاية. طب هل يمكن أن يكون مفهوم ولا يحكي عن أكثر من واحد؟ مستحيل. ومن هنا تجدون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عدل عن مقالة المناطقة إلى المقالة الحق، قال الكلية وصف الماهية في الذهن، ويا حبذا لو كان يقول وصف المفهوم في الذهن أعم من أن يكون معقولا أوليا أو يكون معقولا ثانويا. والجزئية الحقيقية وصف ماذا؟ وصف الوجود في الخارج، مو المقسم، مو الجزئية الحقيقية، ليس الوصف لها هي وصف المفهوم، بل هي وصف ماذا؟ وصف الوجود الخارجي. ومن هنا يمتنع صدقها على كثيرين، وإلا مفهوم زيد يمتنع صدقه على كثيرين؟ ها؟ مفهوم زيد يمتنع صدقه على كثيرين؟ لا يمكن أن يصدق على كثيرين. أضرب مثال واحد عرفي واحد دقي حتى يتضح المطلب، كيف أن مفهوم زيد يمكن أن يصدق على كثيرين؟ افترضوا أنه أنتم أخذتم صورة من هذا الكتاب، هذا جزئي شخصي أم كلي؟ جزئي شخصي. هاي الصورة التي أخذتموها تنطبق على هذه وعلى كل ما هو أمثال هذه أو لا تنطبق؟ بمجرد صارت صورة تكون فيها ماذا؟ قابلية الانطباق على كثيرين، مع أنه من أين مأخوذة؟ مأخوذة من واحد شخصي. أنت مفهوم الفرد، مفهوم زيد، من أين أخذته؟ أخذته من زيد الخارجي، ولكن بمجرد أنه صار في عالم المفهوم والعلم الحصولي تكون فيه ماذا؟ قابلية الصدق على كثيرين. ولكن حيث أنه زيد الخارجي إحنا ما عندنا زيد متعدد، نقول أخر كيف يمكن أن يصدق على كثيرين؟ هسه هذا المثال العرفي ماله، مثال الدقي ماله. افترضوا جنابكم أنه نحن آمنا بنظرية العرفاء في الخلق الجديد. عرفاء عندهم نظرية بأنه لا يبقى العالم آنين أي أحدهما عين الآخر، يعني في كل آن هو غيره في الآن السابق وهو غيره في الآن اللاحق. ويستفيدون من هذه الآية المباركة كل يوم هو في شأن، يقولون مراد من اليوم واليوم الزماني، يعني كل آن كل مرتبة، مضافا إلى تلك الآية المباركة بل هم في لبس من خلق جديد. هذول التبس عليهم الأمر، وإلا هو خلق بعد خلق، إيجاد بعد إيجاد. عند ذلك تنتفي مسألة أن الموجود الممكن يحتاج حدوثا وبقاء أو يحتاج حدوثا لا بقاء. أساسا يقول بقاء ما عدنا، احنا سالبة بانتفاء الموضوع. بس افترضوا احنا بنينا على تلك النظرية للعرفاء وهي في الخلق الجديد، مو نظرية حركة الجوهرية أو غيرها. اسمحوا لي وقت ماكو دقيقتين لأنه أريد أبين المطلب لأنه يفوت. افترضوا زيد بناء على نظرية العرفاء في الآن الأول وفي الآن الثاني هو أو هو غيره؟ هو غيره، ولكن مفهوم الذي أخذته من زيد ينطبق عليهما أو لا ينطبق؟ ها؟ إذن مفهوم زيد كلي لو جزئي؟ كلي، ينطبق على كثيرين. بلي لا، المفهوم بعد لا يتغير باعتبار أنه مجرد، سيأتي بيان لأن المفهوم مجرد والمجرد لا يتغير عما هو عليه. هذه اطمئنوا أن المنظومة الفلسفية متكاملة، يعني لا تصوروا أنه إشكال يجي على ذهنكم، ولكن كما جاي على ذهنكم جاي على ذهن الفلاسفة حالي في مكان آخر، وهو أن المفهوم لا يتغير لأن التغير من خصائص المادة والمفهوم مجرد مطلقا. إذن على هذا الأساس، إذن المفهوم بما هو مفهوم ماذا؟ كلي، أعم من أن يكون كليا كالإنسان أو أن يكون جزئيا منطقيا كزيد. ومن هنا تجدون أن السيد العلامة يقول أن الكلية والجزئية ليس مقسمهما المفهوم بل مقسمهما الوجود، فإن الوجود إذا كان كليا ذهنيا فيعرض عليه ماذا؟ الكلية، وإذا كان الوجود خارجيا فيعرضه ماذا؟ الجزئية. إذن مقسم الكلية والجزئية المفهوم؟ لا، مقسم الجزئية والكلية الوجود، إن كان ذهنيا فهو الكلي وإن كان خارجيا فهو الجزئي. والحمد لله.